بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا للواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها. أحبتي الكرام، نحن تكلمنا معكم في اللقاء الماضي عن مسألة مهمة جدا، وهي تتعلق بقضية ما ينبغي على العبد معرفته تجاه ربه جل وعلا. وهذه المسألة، وهي مسألة الواجبات المتحتمات، لا ينبغي على المسلم الجهل بها وعدم العلم في بضوابطها، لأن المسلم سيسأل أمام ربه جل وعلا. ماذا؟ سيسأل أمام الله جل وعلا عن هذه المسألة، وهي معرفة العبد ماذا؟ ربه. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، قال: وهي معرفة العبد ربه. تكلمنا عن توحيد الربوبية، وتكلمنا عن توحيد الألوهية، وتكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات. وأحب أن ننبه على مسألة أو عدة مسائل مهمة جدا قبل أن ننتقل على قول المصنف، وهي معرفة العبد ربه ودينه. أولا، توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية لم ينكره إلا شذاذ البشر، وأما عامة الخلق فهم مقرون به. توحيد الربوبية أقر به أكثر الخلق، لذلك يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: وتوحيد الربوبية بأن يعتقد أو بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي رب جميع العالمين بنعمه، ورب خواص عباده من الأنبياء والرسل بالعقائد الصحيحة. قال: وهذا النوع من التوحيد على نوعين. النوع الأول ربوبية عامة تشمل جميع الخلائق، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه معناها أن الله جل وعلا قد تكفل برزقهم، وتكفل بإماتتهم وإحيائهم، وهو جل وعلا يخلقهم ويرزقهم ويعطيهم ويمنعهم، ولا يستثنى من هذه الربوبية أحد. النوع الثاني الربوبية الخاصة التي مقتضاها الهداية والإرشاد والتأييد والنصر وغير ذلك، وهي لخواص أنبياء الله جل وعلا وأتباعهم كذلك من الرسل من أهل الصلاح والإيمان والتقوى. هذا الاعتراف العام بالربوبية هذا لا ينازع فيه ماذا؟ أحد. فلا شك على أن معظم البشر قد أقروا به. وهذه الربوبية العامة ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا يجحدها إلا شذاذ البشر من أهل الإلحاد، وإلا فهم يقرون بذلك في قرارة أنفسهم، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الإقرار بهذه الربوبية العامة، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: والمشركون مقرون أن الله خالق السماوات والأرض، وليس في جميع الكفار من جعل لله شريكا مساويا له بذاته وصفاته وأفعاله، وهذا لم يقله أحد قط، لا من المجوس الثانوية ولا من أهل التثليث ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة، ولا من عباد الأنبياء والصالحين. يقصد المصنف رحمه، يقصد ابن تيمية رحمه الله، أو يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء جميعا في جملتهم يقرون بالربوبية العامة. قال ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم فإن جميع هؤلاء وإن كانوا كفارا مشركين متنوعين في الشرك فهم مقرون بالرب الحق الذي ليس له مثيل في ذاته ولا صفاته وجميع أفعاله. قال ولكنهم هنا فيصم القضية. قال ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته بأن يعبدوا معه آلهة أخرى يتخذونها شفعاء أو شركاء في أو في ربوبيته بأن يجعلوا غيره ربا في بعض الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب ذلك وخالق الخلق جميعا. وابن أبي العز الحنفي رحمه الله له مقالة جميلة فقال قال وهذا التوحيد أي يقصد بذلك توحيد الربوبية قال لم يذهب إلى نقيض طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به وأعظم من كونه أعظم من كونها يعني مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. قال تعالى قالت رسلهم أبي الله شك فاطر السماوات والأرض قال ولم ينكر الربوبية إلا شذاذ الخلق منهم من فرعون كما قال جل وعلا وقال فرعون وما رب العالمين وقال تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ماذا بصائر وقال جل وعلا عن فرعون وعن أمثاله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فلم ينكر هذا النوع من التوحيد إلا شذاذ الخلق. ولذلك العلامة الحكمي رحمه الله قال وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون وغيره من الثانوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين تعالى الله عما يقولون ماذا علوا كبيرا. والنصوص تدل على ذلك. لذلك الله جل وعلا في القرآن كثيرا ما يقرر أو كثيرا ما يذكر إقرار المشركين بتوحيد ماذا الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى ماذا يؤفكون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال وقوله جل وعلا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم ماذا تعلمون. وقوله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لذلك العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأنه خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر جل وعلا عن ذلك. وكثيرا ما يحتج الله جل وعلا على المشركين في توحيد الألوهية بإقرارهم ماذا بتوحيد الربوبية وهذا ظاهر في القرآن. توحيد الربوبية والألوهية مفهومان متغايران إذا اقترنا وأما إذا افترقا فكل مفهوم يدخل في الآخر. ولذلك بين العلماء أن توحيد الربوبية والألوهية بينهما تداخل وتلازم فالربوبية تستلزم الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية. فالرب الإله إذا اقترن في سياق الكلام فإن اقترانهما في المعنى إذا اقترن في سياق الكلام أصبح لكل واحد معنى يخصه دون الآخر وأما إذا افترقا فيدخل بعضهما في الآخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ومعنى ذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران ويكون عند الإفراد فيه عموم ماذا عموم لمعناه. قال وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما. وهذه القاعدة أيها الإخوة مهمة جدا أن تفهمها، فالربوبية والألوهية بينهما تداخل كبير، إذا اقترنا أصبح لكل واحد ماذا؟ معنى مستقل، وإذا افترقا يدخل بعضهم في بعض. الدليل على ذلك قواعد اللغة العربية التي تبين معنى الرب ومعنى الإله. فالرب هو الخالق المدبر المالك لشؤون عباده، وأما مادة الإله فهي من أله يأله ألوهة عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي معبود محبة وتعظيما ورجاء. ودلت النصوص كذلك على هذا التباين في المعاني، كما قال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ففي بداية الآية قال رب ثم قال إله، فأصبح الرب له معنى والإله معنى له معنى آخر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا، وهو الذي يربي جميع عباده فيعطيهم جل وعلا ويمنحهم فلا إله إلا هو، قال ولا رب إلا هو. فكما أن ربوبية ما سواه من أبطل الباطل، قال فكذلك ألوهية من سواه من أبطل ماذا؟ من أبطل الباطل. هنا مسألة مهمة جدا ينبغي على يعني عليكم أن تعلمونها ويعني تشيرون ماذا إليها، ألا وهي قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. هنا جمع الله بين الرب وبين الإله في آية واحدة، وهذا يدل على أن الربوبية تختلف عن الألوهية إذا اقترنا، فلا يقال أو لا يؤخذ بقول من قال لا رب إلا الله بمعنى لا مخلوق إلا الله، فلا رب إلا الله تدل على أنه لا معرى رب لا خالق ولا معبود كذلك ماذا إلا الله. ودعوة الرسل لم تكن في إثبات رب موجود، إنما كانت دعوة الرسل ماذا في استحقاق إله وحده بالعبادة دون ماذا سواه. ولذلك الألوهية تستلزم ماذا؟ تستلزم الربوبية، والربوبية تتضمن الألوهية. وقد جمع الله بينهم أو فرق الله بينهما في آيات كثيرة، كما قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هنا جاءت الربوبية لوحدها، ولكن هذه الربوبية تضمنت معنى الألوهية، ولذلك العلماء قالوا إن الرب هنا بمعنى الإله أي والنبيين أربابا أي معبودين، وكما قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودين من دون الله جل وعلا، وهي عبادة الطاعة في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله. ففهم الصحابة هذا المعنى جليا ظاهرا، لذلك قال علي بن حاتم لسنا نعبدهم يا رسول الله. فإذا هو فهم من معنى الربوبية هنا الألوهية. وجاء في حديث سؤال الملك أيها الإخوة في قوله من ربك، فالسؤال لم يتوجه إلى الربوبية أي من خالقك رازقك، لأن الابتلاء من الله جل وعلا في إرسال الرسل وإنزال الكتب لم يكن في معنى الربوبية، إنما كان في معنى الألوهية. من ربك أي من معبودك الذي تعبده وتألهه وتتوجه ماذا إليه. لذلك ابن تيمية رحمه الله فسر هذه القاعدة فقال وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية، فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران. قل أعوذ برب الناس، فجمع بين الاسمين اسم الإله واسم الرب، فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد، والرب هو الذي يعني يدبر ويخلق ويرزق. وهذه مسألة مهمة جدا أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى وأشرنا إليها كذلك، وهي من المسائل المهمة في أبواب التوحيد معرفتها. قوله هنا وهي معرفة العبد ربه، قال ودينه، أي معرفة دين الإسلام بالأدلة. والمراد بدين الإسلام هنا هو ما بعث الله جل وعلا به محمدا عليه الصلاة والسلام من دين الإسلام، لأن الإسلام أيها الإخوة يطلق على معنيين. المعنى الأول يطلق بالإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا ما جاءت به جميع الأنبياء والرسل، جاءوا بالإسلام العام الذي يتضمن التوحيد لله جل وعلا. وثمة إسلام خاص وهو ما بعث الله جل وعلا به محمدا عليه الصلاة والسلام من الإسلام الخاص الذي تضمن شرائع وأحكام وأوامر خاصة، وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها والتي لا يقبل من أحد ماذا غيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به، قال إلا كان من أهل ماذا، إلا كان من أهل النار. وهو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالمراد به الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام يتضمن أحكام ويتضمن شرائع ويتضمن يعني أركان يجب معرفتها، منها ما هو وجوب عيني وهي أركان الإسلام وكيفية أدائها، ومنها ما هو على واجب الكفاية وهي بعض دقائق شرائط الإسلام التي لم يؤمر بها العبد ولم يلزم بها. قوله هنا ومعرفة ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن عدة أمور. أولا معرفة نسبه واسمه ودعوته وما جاء به عليه الصلاة والسلام من العقيدة والدين الصحيح الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن محبته واتباعه والسير على منواله والدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله التي جاء بها وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين والعقيدة الصحيحة التي يجب الإيمان ماذا؟ يجب الإيمان بها. فهذه هي أصل العلوم، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. المصنف رحمه الله من عادته في كتبه أنه يستخدم عدة أساليب من أجل أن يقرب المعنى إلى ماذا؟ إلى الشخص المتلقي للعلم والواعي له، والهدف بذلك التقريب وإيصال المعلومة وإيضاحها كذلك. فيستخدم عدة أساليب، منها يستخدم أسلوب الدعاء للمتعلم، وهي من الأساليب المشهورة لدى المصنف رحمه الله تعالى، كما في الأصول الثلاثة قال: اعلم رحمك الله تعالى، فيستخدم أسلوب الدعاء. ثم بعد ذلك يستخدم أسلوب السؤال والجواب: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، وهو أسلوب نبوي إلهي جاء في النصوص كثيرا. السؤال يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وغيرها من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم إلى غيرها. فتدرون من المفلس فيكم؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فإذا قيل لك من ربك، المراد هنا بالربوبية هو ما أشرت إليه في بداية اللقاء، وهو معنى ماذا؟ وهو معنى الألوهية. فإذا قيل لك من ربك، أي من إلهك الذي خلقك ورزقك ورباك والذي أنت تعبده وتتوجه إليه. والرب هو المعبود، المالك المتصرف لهذا الكون. فقل أي أيها العبد، ربي الله الذي رباني، أي رباني بنعمه العظيمة الظاهرة والباطنة. فلما فثم لله جل وعلا نعم ظاهرة على العبد، وثمة كذلك عليه نعم باطنة من صلاح القلب واستقامته، والنعم الظاهرة من الأموال والأبناء والاستقرار والصحة والعافية وغيرها من النعم التي يرفل العبد بها، ينبغي عليه أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكره عليها. فإن نعم الله جل وعلا لا تعد، وفإن نعم الله لا تحصى، كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا الإقرار أيها الإخوة كما ذكرنا لكم لا ينازع فيه أكثر الخلق، فإنهم مقرون بربوبيته جل وعلا، ولا ينازع فيها كما ذكرنا لكم إلا مكابر معاند، وفي قرارة نفسه هو مقر بربوبيته جل وعلا. فقل ربي الله الذي رباني. والربوبية أيها الإخوة ذكرنا لكم في اللقاء الماضي أنها على نوعين، تارة تكون ربوبية عامة هي لجميع الخلائق، الله جل وعلا رب جميع العالمين بنعمه جل وعلا، فهو خالقهم ورازقهم ومحييهم ومدبرهم ومميتهم جل وعلا، فهذه ربوبية ماذا؟ عامة. وثم ربوبية خاصة وهي لأهل الإيمان بالهداية والإرشاد والتوفيق وغير ذلك، وهذه خاصة بالكمل من عباده جل وعلا. قال فقل ربي الله الذي رباني ورب العالمين. العالمين أيها الإخوة هو كل من سوى الله جل وعلا، فهو يسمى ماذا؟ عالم، ويدخل في ذلك عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوانات وعالم الجمادات والمخلوقات. فالموجودات التي نراها على قسمين، القسم الأول الرب وهو المدبر الخالق الرازق المحيي المميت المعبود وحده جل في علاه. النوع الثاني المربوب وهو كل من سوى الله جل وعلا فيسمى ماذا؟ مربوب، وهو العالم الذي نراه من المخلوقات جميعا. أين سمي عالما؟ لأنه علامة على خالقه وهو الله سبحانه وتعالى. قال وهو معبودي، أي هو معبودي الذي أتوجه إليه بالعبادة وحده دون ما ماذا؟ دون ما سواه. وهذه هي كلمة التوحيد العظيمة التي دلت النصوص عليها وجاءت النصوص بإثباتها، بل هي كلمة الدين التي لا يقبل الله جل وعلا من أحد ماذا؟ دينا ماذا؟ سواه. ولأجل ذلك النزاع بين الرسل وبين أقوامهم إنما جاء بإثبات هذه العبادة لله جل وعلا. أصل دين الرسل أيها الإخوة ومنبع رسالتهم إنما جاء بتوحيد العبادة، أن تكون العبادة محض حق الله جل وعلا دون ما ماذا؟ دون ما سوى. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سوى. فالرسل إنما جاءوا بإثبات هذه العبادة وليس لي معبود سوى، أي أن هذه الأوثان وهذه الأنداد وهذه المعبودات ماذا؟ لا تستحق من العبادة شيئا. المصنف رحمه الله يقرر أمرين. الأمر الأول يقرر أن أصل دين الرسل إنما هو بإثبات التوحيد. ثانيا يقرر على أن الشرك بغير الله جل وعلا من المعبودات والأوثان واجب. لماذا؟ لأنها لا تستحق من العبادة شيئا. والدليل على ذلك ما يلي: أولا أن أصل دعوة الأنبياء إنما جاءت بذلك، وهي ماذا؟ وهو معبودي ليس لي معبود سواه، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. وكما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا الله وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثانيا أن الآيات خصت دعوات الأنبياء بذلك: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى أن قال جل وعلا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا؟ غيره. وبين الله جل وعلا كذلك على أن هذه الأوثان لا تستحق من العبادة ماذا؟ من العبادة شيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما ماذا؟ مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذ قال لأبيه ما لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وقال جل وعلا عن قوم هود الذين ردوا دعوة التوحيد: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك ماذا؟ بمؤمنين. إذن جميع الأنبياء حتى نبينا عليه الصلاة والسلام إنما جاء بإثبات التوحيد وبتقريره، كما قال جل وعلا عن قوم عن قريش قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم تعجبوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن هذه الأوثان وهذه الأصنام لا تملك من ماذا؟ ما تملك من يعني عبادتها ماذا؟ أو لا تملك من أمر العبادة ماذا؟ شيئا. وهذا هو قول المصنف: وهو معبودي ليس لي معبود ماذا؟ سواه. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ماذا قال؟ قال: الأصل الثاني وهو توحيد الألوهية التي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، قال: وهو توحيد الله بأفعاله من الدعاء والرجاء والخوف وغيرها. قوله هنا وهو معبودي ليس لي معبود سواه يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن إقرار الكفار بتوحيد الربوبية في الجملة لم يعني ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، إنما ماذا؟ إنما لم يقبل منهم ذلك حتى يقروا بتوحيدنا الألوهية. ثانيا أن خلاف الرسل لم يكن لإثبات وجود إله، فوجود الإله معلوم، إنما كان في استحقاق هذه الآلهة لشيء ماذا؟ من العبادة. يقول العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آلي الشيخ قال: والنزاع بين دين الرسل ومن خالفهم في حقيقة معبوداتهم مع الله لا في وجودها، وهذا أمر، فوجودها أمر محسوس لا ينكر. وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي علينا الإقرار بها. المصنف هنا رحمه الله تعالى بين على أن الواجب على العبد في معرفته لربه جل وعلا أن يقر بأن ربي الله قال هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، قال وهو معبودي ليس لي معبود ماذا سواه. وهذا يدل على أن كل معبود عبد من دون الله جل وعلا قال فإنما عبد بالظلم والجور والطغيان، وأن الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. وأما هذه الأوثان وتلك الأصنام فهي لا تستحق من العبادة شيئا. وسنبين أيها الإخوة عند الحديث عن الشرك والحديث عن يعني ضوابط الشرك ونحو ذلك أن الشرك فيه تسوية لغير الله بالله جل وعلا، وأن هذه التسوية هي تسوية جائرة ظالمة، وأن الشرك هو وضع العبادة في غير موضعها. المصنف هنا رحمه الله تعالى يعني يرشد المؤمن ويرشد الموحد إلى ما ينبغي أن يكون عليه جوابه في قضية ماذا؟ في قضية إذا سئل من ربك فيقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. هذا الجواب أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون جواب باللسان فقط، فإن هذا لا يقبل، بمعنى لا يقول ربي الله أي معبودي الذي أعبده وأتوجه إليه ثم يناقض قوله ذلك بفعله بأن يعبد غير الله، أن يتوجه إلى غيره أو يدعو غيره أو يتعلق بغيره سبحانه وتعالى، كل ذلك من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وأمر بنقيضه، وهو التوحيد بالله سبحانه وتعالى. لأن هذا الادعاء وهو قوله وهو معبودي ليس لي معبود سواه لا يصلح أن يقبل حتى ينضاف إليه الإقرار الفعلي، وهو ماذا؟ وهو ترك عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان وغيرها. إلى هنا نقف أحبتي الكرام عند قول المصنف رحمه الله: وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، قال والبراءة من الشرك وأهله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.